وتسع.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. سقوط عدة صواريخ في محيط القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق. السلطات السعودية تقدم على إعدام 81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية. وزارة الدفاع الروسية تدمر مجموعة طائرات أوكرانية و79 منشأة تابعة للجيش الأوكراني. تفاصيل النشرة. أفادت مصادر عراقية فجر اليوم بسماع دوي انفجارات عنيفة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأشارت المصادر إلى أن معلومات أولية تحدثت عن تعرض القنصلية الأمريكية في المدينة لقصف صاروخي عنيف، وذكر شهود عيان أن القنصلية الأمريكية في أربيل أطلقت صافرات الإنذار فيما شهدت سماء المدينة تحليل مكثفا لمروحية أمريكية في محيط القنصلية والمباني المجاورة. من جانبه أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو أن الجهة المستهدفة غير معروفة، سواء كانت القنصلية الأمريكية أو مطار أربيل الذي يؤوي قاعدة تضم قوات التحالف الأمريكي. أقدمت السلطات السعودية على إعدام 81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن 7 منهم يمنيين وسوري واحد بعد أحكام متعلقة بالإرهاب، بينما أفادت أوساط سعودية معرضة بأن السلطات ارتكبت جريمة إعدام بحق 40 معتقلا من أهالي القطيف دفعة واحدة. آل سعود من جهته ندد وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي بمجزرة نظام، وقال إنها جريمة كبرى بحق الإنسانية. كما نددت كتائب حزب له العراق وحزب الدعوة الإسلامية وحركة النجباء ولقاء المعارضة في الجزيرة العربية والعديد من منظمات حقوق الإنسان بالجريمة الجديدة للسلطات السعودية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مجموعة طائرات أوكرانية بالإضافة إلى تدمير 79 منشأة تابعة للجيش الأوكراني. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان إن الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش وطائرات من دون طيار الروسية ضربت 4 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات ونظامين للأسلحة المضادة للطائرات ومحطة حرب إلكترونية واحدة وستة مستودعات للذخيرة والوقود. وبين المتحدث أنه في المجموع تم تعطيل 3593 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية. حذرت وزارة الدفاع الروسية من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا، مؤكدة أن كييف لا زالت ترفض إجلاء المدنيين إلى روسيا. وقالت الوزارة إن الوضع الإنساني في أوكرانيا يستمر في التدهور بسرعة وقد وصل في بعض المدن إلى درجة كارثية، وأشارت إلى أن مئات الآلاف من الناس بما في ذلك المواطنون الأجانب تم اعتقالهم من قبل القوميين الأوكرانيين في ماريوبول حول آخر المستجدات الميدانية في أوكرانيا والاتصالات الدبلوماسية بهدف وقف تلك الحرب. إليكم التقرير التالي.
رغم الحرب الضارية في أوكرانيا، إلا أن دولا أوروبية لا تزال بصدد الاتصالات الدبلوماسية بهدف وقف تلك الحرب، وهو ما كان جليا في إعلان قصر الإليزي عن اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا غداة قمة فرساي. الرئيس بوتين ندد خلال الاتصال بما وصفه بالخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن بوتين أطلع ماكرون وشولز على حقيقة الوضع، مضيفا أن بوتين حض الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف. هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف أن استمرار واشنطن بضخ الأسلحة المنظمة إلى أوكرانيا من عدد من الدول خطوة خطيرة وتجعل تلك القافلات أهدافا مشروعة، وأضاف أن موسكو حذرت من تبعات نقل الأسلحة المتهور إلى أوكرانيا وأن واشنطن لم تأخذ تحذيرات موسكو على محمل الجد، مضيفا أن موسكو وواشنطن غير منخرطتين في عمليات تفاوض بشأن أوكرانيا. وأضاف ريابكوف أن المقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي أرسلتها موسكو إلى واشنطن وحلف الناتو قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا لم تعد سارية. وبسبب العقوبات الغربية على موسكو، حذرت وكالة الفضاء الروسية من سقوط محطة الفضاء الدولية، وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ستؤدي إلى اضطراب في تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية، ما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح بتصحيح مدار البنية المدارية. الرئيس الأوكراني من جهته قال إن بإمكان الكيان الإسرائيلي اعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا، وأضاف أنه اقترح على رئيس وزراء الكيان إمكان عقد المحادثات مع الروس في القدس المحتلة. وقال من جانب آخر إنه لا يرى إجماعا لضم أوكرانيا للناتو، ودعا من يعارض إغلاق الأجواء الأوكرانية إلى أن يتحمل النتائج. في المواقف أيضا، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن الحلف لا يرغب في خوض حرب مفتوحة ضد روسيا، مستبعدا مرة أخرى فرض منطقة حظر للطيران فوق أوكرانيا.
شهدت مدن ومناطق تركيا مظاهرات للتنديد بزيارة رئيس الكيان الصهيوني إلى تركيا، حيث أحرق المتظاهرون العلامة الصهيونية ورفعوا شعارات مناهضة للصهاينة ومؤيدة لمحور المقاومة. ورفع المتظاهرون في مدن أنقرة وإسطنبول وغازي عنتاب وبوردور وعدد من المدن الأخرى أعلام فلسطين وحزب الله وأنصار الله وصور الشهيد الفريق قاسم سليماني، وهتفوا بشعارات الموت لإسرائيل والموت لأمريكا والشعارات المؤيدة لحركات المقاومة والداعية إلى الجهاد ضد الصهاينة. وتعتبر الزيارة التي يقوم بها هرتسوغ إلى تركيا أولى خطوات إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب بعد انتخاب هرتسوغ لرئاسة الكيان الصهيوني. وتشهد المدن التركية مظاهرات مستمرة منذ يوم الأربعاء الماضي احتجاجا على زيارة هرتسوغ حول ردود الأفعال الغاضبة في تركيا إزاء زيارة رئيس الكيان الصهيوني لأنقرة والاستقبال الحافل الذي حظي به. وأهداف هذه الزيارة نتابع التقرير التالي.
جاءت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا قبل يومين في إطار مسار بدأته أنقرة في سبيل استعادة جزء من النفوذ في المنطقة وسط التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأخيرة. فبالنسبة إلى تركيا، بدا من الواضح مع الوقت أن نفوذها السياسي والاقتصادي المستقبلي في منطقة البحر الأبيض المتوسط بات على المحك، وخصوصا في ظل إضفاء الطابع الرسمي على التعاون المتعدد الأطراف في مجال الطاقة بين خصومها الإقليميين. في مطلع عام 2020 حينها جرى افتتاح منتدى غاز شرق المتوسط، وهو منظمة دولية لتطوير الغاز الطبيعي أسستها إيطاليا ومصر واليونان وقبرص والكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية والأردن. ولاحقا في آذار عام 2021 جرى قبول فرنسا كعضو في المنظمة التي مقرها القاهرة، مع منح الولايات المتحدة صفة عضو مراقب دائم فيها. كل ذلك بينما كانت تركيا لا تزال مستبعدة مما يسمى أوبك لغاز شرق البحر المتوسط. في هذا السياق أعلنت تركيا عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر الأسود، ما يعني أن هذه الأخيرة قد تتحول تدريجيا إلى منتج للغاز الطبيعي في حد ذاتها، الأمر الذي سيساعد في إعادة صياغة الظروف لقبول أنقرة كعضو في منتدى غاز البحر المتوسط، ولا سيما أن تركيا تملك منشآت تخزين للغاز يمكن دمجها بكفاءة في التسويق على مستوى البحر الأبيض المتوسط. في هذه الأثناء يأتي الانفتاح التركي الأخير على مصر والكيان الإسرائيلي واليونان بهدف إيجاد مسار للمشاركة في تسويق غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى تسهيل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وتحظى خطوة التطبيع هذه بموافقة واشنطن التي ترى أن تحديد مسار للمشاركة التركية في تسويق الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط من شأنه أن يزيل عقبة كبيرة نسفت التقدم نحو تسوية تفاوضية للنزاع على الحدود البحرية بين اليونان وتركيا وقبرص، الذين يعدون جميعا حلفاء للولايات المتحدة.
إلى الملف اليمني، حيث حظي تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية كسر الحصار الأولى العسكرية في العمق السعودي بتأييد شعبي وحزبي وقبلي في الأوساط اليمنية. وجاءت هذه العملية بعد أيام قليلة من تظاهرات شعبية شهدتها المدن اليمنية دعت إلى خطوات عسكرية من شأنها ردع العدوان ورفع الحصار. قوبلت كذلك بمباركة واسعة من قبل للمؤسسات الرسمية والمكونات الحزبية والقبلية التي أبدت دعمها الكامل للقوات المسلحة وعملياتها ضد تحالف العدوان ومواجهة تصعيده العسكري وتشديد حصاره. المزيد في التقرير التالي.
إلى مرحلة أخرى تقود الوقائع الملف العسكري اليمني، مع إعلان صنعاء ما أطلقت عليها بمعركة كسر الحصار في العمق السعودي، وتدشين ذلك بعملية نوعية استهدفت خلالها منشآت أرامكو النفطية في عدة مدن سعودية بطائرات مسيرة، وتوعدها أيضا بالمزيد من العمليات ردا على استمرار تحالف العدوان في فرض حصاره على اليمنيين ومنعه وصول المشتقات النفطية.
نجح هذه العملية العسكرية يوصل الرسالة بأن القوات المسلحة وصلت إلى مرحلة من التطور العسكري والنوعي، وبات باستطاعتها ضرب كل الأهداف العسكرية والاقتصادية الحساسة، منها منابع النفط ومنشآت النفط للعدو، والذي بات عاجزا عن صد هذه العمليات.
عملية كسر الحصار التي جاءت بعد أيام قليلة من تظاهرات شعبية شهدتها المدن اليمنية دعت إلى خطوات عسكرية من شأن ردع العدوان ورفع الحصار، قوبلت كذلك بمباركة واسعة من قبل المؤسسات الرسمية والمكونات الحزبية والقبلية التي أبدت دعمها الكامل للقوات المسلحة وعملياتها ضد تحالف العدوان ومواجهة تصعيده العسكري وتشديد حصاره، داعية إياها إلى تكثيف هجماتها العسكرية.
نؤيد ونبارك مثل هذه العمليات، ونطالب بالأبطال الجيش واللجان الشعبية والقوى الصاروخية والطيران المسير بالاستمرار في مثل هذه العمليات النوعية التي من شأنها أن ترفع الحصار على الشعب اليمني.
وتعكس هذه العملية بحسب كثيرين مدى جاهزية القوات اليمنية وتطور قدراتها، كما أنها رسالة تتجاوز الرياض إلى واشنطن لتزامنها مع الأزمة العالمية الحالية للطاقة. ففي حين تضغط أمريكا على السعودية لرفع إنتاج النفط، تهدد صنعاء بإمكانية تعطيل المنشآت النفطية السعودية ورفع وتيرة الهجمات التي تطالها. وتؤكد صنعاء أن قوات قواتها في حالة تأهب قصوى للرد على استمرار التحالف السعودي في حصار اليمنيين والمواجهة بكافة السبل المتاحة لكل ممارساته اللا إنسانية المسكوت عنها من قبل المنظمة الأممية.
إلى العناوين: سقوط عدة صواريخ في محيط القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق. السلطات السعودية تقدم على إعدام 81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية. وزارة الدفاع الروسية تدمر مجموعة طائرة أوكرانية و79 منشأة تابعة للجيش الأوكراني. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احجايا من قلب عاش المحنة وكبر بيه، احجايا محب اتغذى المحبة وسهر ليه، احجايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. احجايا ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. يوم من الأيام واحد مر على حديقة حيوانات حش السامع، فشاف فيل الحديقة مجدود خارج قفصه بحبل رفيع ضعيف، بس يجر الفيل جرة بسيطة ينقطع ويشرد ويسوي له كارثة بالولاية. فصاحبنا من شاف الفيل وتخيل الموقف رجف جسمه وخاف كلش، راح للمسؤول مسؤول القفص والمربي مال الفيل واعترض عليه وقال له: عمي شنو هالحبل الشادين به الفيل؟ هذا بس يحرك رجله حركة بسيطة راح ينقطع الحبل ويفلت ويسوي لنا كارثة. مربي الفيل ضحك وقال له: لا تخاف، هذا الفيل أنا مربيه على إيدي، هذا لو أقوده بخيط بالولاية راح يمشي وراي مشي تطلي حشاك. اتعجب صاحبنا المعترض وقال له: شلون؟ فجاوبه المربي وقال له: هذا الفيل من يوم اللي فتح عينه على الدنيا شدينا رجله بحبل ما كان يقدر يحركها من وراه، وكبر ويا هالحبل وصار دائما بباله أنه الحبل المجدود بيه ما يقدر يقطعه حتى لو يصير وزنه طن. وهسه احنا نقدر نشده بارفع حبل ونخليه ما يتحرك من مكانه. من بعد سنة 1949 من صار الاتحاد السوفيتي السابق قوة نووية وامتلك السلاح النووي، صار بناء الغرب وخصوصا أمريكا أن ما يخوضون حرب ومواجهة عسكرية مع أي دولة قوية. وإذا قررت أمريكا أن تخوض حرب مع دولة عندها سلاح وجيش عنده عقيدة قتالية قوية، فقبل ما تتحرك الجيوش وحاملات الطائرات تحاول أمريكا أن تضعف الدولة المستهدفة وتنهكها اقتصاديا وتستنزف أموالها وقدراتها العسكرية بالفساد وحكام السوء أو بالخلافات والأزمات الداخلية وتسليح الميليشيات وثات النعات الطائفية، ومن تنهار الدول وتستسلم تماما للإرادة الأمريكية تفرض عليها هيمنتها، لا بالمروة لا بالقوة. يعني إذا قبلت هاي الدول أن تسلم مقدراتها وثرواتها للشركات الأمريكية وتصبح أرضها مربط للعسكر الأمريكي وللمخابرات الأمريكية والإسرائيلية، فبها وإلا فراح تخضع هاي الدول بالهجوم العسكري جوا وبرا وبحرا. بمنطقتنا دول الرجعية العربية من السعودية وشيليدك كلها فيالة مشدودة بالخيط الأمريكي وما تتحرك بكيفها ولا حتى تتنفس إلا بأمر وإشارة السيد القاعد بالبيت الأبيض. بس العراق، العراق أمره يختلف، ما قدروا الأمريكان إخضاعه إلا بالتدخل العسكري، ومع وجود التدخل العسكري هم ما قدروا على إخضاعه فتوجهوا إلى أساليبهم الأخرى. اليوم الأمريكي دا يستخدم كل وسائل الخبيثة الناعمة والخشنة لإخضاع الشعب العراقي وفق خطط طويلة الأمد وقصيرة الأمد. الطويلة الأمد هي الأساليب اللي يستخدموها ويا شباب العراق، وعلى طريقة قصة الفيل سولفناها، يعني شغل على الشباب العراقي لمسخ هويته الثقافية العراقية الإسلامية، الشغل تتبناه السفارة الأمريكية بإقامة دورات تعليمية للشباب العراقي هدفها ترسيخ اللادين أو الديانات اللي صنعتها الصهيونية العالمية مثل الديانة الإبراهيمية بأذهانهم، وتجميل صورة التطبيع ويا الكيان الصهيوني وتسقيط المرجعيات الدينية ولواء مؤسسات المجتمع المدني بالجيش الأمريكي لتشتغل الليل والنهار على هالبرنامج الطويل الأمد. أما القصير الأمد فهذا اللي تتبناه ويتبناه الفساد والفاسدين بالعراق لإنهاك الاقتصاد العراقي وبالنتيجة إخضاعه لقوانين صندوق البنك الدولي، حتى يصحى العراقيين يوم من الأيام ويلقون كل ثرواتهم وحتى قاعهم صايرة ملك للشركات الغربية. هذا على مستوى أساليب الحرب الناعمة. والحرب الخشنة هاي طبقوها علينا بالغزو سنة 2003، ومن ما تحقق المطلوب مشوها علينا بالمفخخات والطائفية، ومن 2014 مشوها بداعش ولليوم. لأن كل ما يدور بهالكون هو خاضع للإرادة الإلهية، والقاعدة القرآنية تقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الله سبحانه وتعالى نزل على الغرب بلاء أوكرانيا. يبا أزمة أوكرانيا اليوم فيلم ملون يبث على الهواء مباشرة وبال مكر الغرب بالشعوب المستضعفة عليه. مو قصدنا الشماتة، لا والله، حش العراق من الشماتة، لكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يا أبويا. أزمة أوكرانيا سلاية بزردوم الغرب، لا بيبلعها ولا بيطلعها. فرضوا عقوبات على روسيا، هسه عندهم أزمة طاقة وارتفاع بالأسعار، وصار برميل النفط بحدود $140 إذا مو أكثر. الدواعش صنعوهم إنه، وتركيا تنقلهم للعراق، هسه تركيا تنقلهم لأوكرانيا، وخايفين ذول الإرهابيين لو انتشروا بأوروبا شلون راح يسيطروا عليهم. أوكرانيا اللي يروضون بيها من التسعينات وصار نظامها أمريكي غربي من 2014 وحكموا عليها رئيس مهرج كوميدي، من نحتاجة حمايتهم ما قدروا يسووا له حتى منطقة حظر جوي لأنهم يخافون من مواجهة الطائرات الروسية. أوكرانيا اليوم بإرادة الواحد القهار تحولت إلى عبر العالم أجمع تقول وبصوت عالي: عمي البيت الأبيض ما ينفع لليوم الأسود، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا دويلة الاحتلال الصهيوني اللقيطة وأهم الأزمات التي تعصف بداخله سياسيا واجتماعيا وأمنيا.
ونسلط في حلقة اليوم الضوء على المساعدات الهائلة التي تغدقها الدوائر الإمبريالية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية على الكيان الإسرائيلي العنصري، ورغم ذلك بقي هذا الكيان يعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة. موضوع حلقة اليوم: المساعدات الإمبريالية لم تنقذ كيان الاحتلال من أزماته الخطيرة. تابعونا أعزائي الكرام.
مستمعينا الأفاضل، إن الكيان الصهيوني أوجدته الإمبريالية الغربية الذي انتقل مركز قيادتها من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، وهو إحدى الأدوات الرئيسية في الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي الغربي بزعامة أمريكا وبين المعسكر الاشتراكي الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي سابقاً، وقامت باحتلال فلسطين وزرع استعمار استيطاني فيها، وشردت شعبها وحرمت القسم المتبقي منه من وسائل التعبير العادية والدفاع عن الذات، وأوهمت يهود العالم بأنها ستخلق لهم جنة تؤويهم في فلسطين.
لكن المستوطنين أعزائي الكرام الذين قدموا من أوروبا الغاصة بالأنهار والغابات، حين رأوا المساحات القاحلة في فلسطين التي تخلو من أي شجرة في بعض المناطق، شعر الكثير منهم بخيبة الأمل. فالمجتمع الصهيوني الاستيطاني الذي أوجده كيان الاحتلال يخالف حقائق المجتمع البشري بترابط أجزائه بعضها مع بعض لأنه مجتمع عسكري لا رابط بين أعضائه سوى التعطش لسفك الدماء والاستعداد لخوض الحروب. مثله في ذلك مثل أي مجتمع مرتزق يقوم بوظيفة حربية، ولكن إلى متى؟
والآن مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم إلى ضيف البرنامج في هذه الحلقة، الكاتب والباحث السياسي من إيران الأستاذ سليم المنتصر. أستاذ المنتصر، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. هل تعتقد أن الكيان الإسرائيلي نجح في أن يكون أداة رئيسة في الحرب الباردة، ولماذا برأيكم؟
بلا شك أن الكيان الصهيوني اليوم هو المستفيد الوحيد من ما يجري في اليمن، بل أن هذا العدوان على أبناء اليمن لم يكن لتقوم له قائمة لولا التحريض الصهيوني والتوجيهات الأمريكية. نحن نعلم أن الإخوة في اليمن مشروعهم هو مناهضة الكيان الصهيوني والاحتلال الأمريكي، وما انطلقت عاصفة أو ما يسمى بعاصفة الحزم السعودية الإماراتية ومن تحالف معها إلا لوأد هذا الصوت الذي يناهض الكيان الصهيوني. لذلك نحن نعتبر أن العدوان على اليمن هو عدوان صهيوني بامتياز، وما الإمارات والسعودية أو النظامين الإماراتي والسعودية، لأن الشعوب منهم براء، النظامين الإماراتي والسعودي ليس سوى أدوات قذرة لتنفيذ الرغبات الصهيونية والأمريكية. لذلك اليوم عندما نقاتل النظامين الإماراتي والصهيوني فإننا نقاتل خطوط الدفاع الأولى عن الكيان الصهيوني، وقد قالها أربابهم، أرباب هؤلاء الأعراب في البيت الأبيض، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أنه لولا النظام السعودي لما كانت إسرائيل. وفعلا هذا هو عمل هذه الأنظمة الدكتاتورية المتخلفة، حماية الكيان الصهيوني والأساطيل الأمريكية وضمان وصول المشتقات النفطية إلى الغرب ومصادر الطاقة، وكذلك حماية الأساطيل الأمريكية. والغرض الرئيسي كذلك هو أن تقوم هذه الأنظمة بإفشال أي مساعي عربية أو إسلامية لمناهضة الكيان الصهيوني وحرف بوصلة الأمة عن العدو الرئيسي لها وهو الكيان الصهيوني إلى أعداء وهميون، ويعني إشعال الفتن بين أبناء الأمة الإسلامية وإيجاد الجماعات الداعشية والإرهابية لجعل بأس المسلمين فيما بينهم، بأس العرب والمسلمين فيما بينهم، بينما العدو الصهيوني في أمان. يعني اليوم الكيان الصهيوني يعيش في أمان ليس لأنه لديه قدرات أمنية وعسكرية، بل لأن هناك خونة من الحكام العرب أو المتصهينين العرب، هم من يجعلون محيط الكيان الصهيوني يشتعل لكي يكون الكيان الصهيوني في حالة استقرار. إذا نحن اليوم عندما نقاتل نظامين الإماراتي والسعودي، نحن نقاتل الصهاينة وندافع بذلك عن شرف الأمة العربية والإسلامية، وهي معركة نيابة عن كل الأحرار في العالم.
أعزائي المستمعين، على الرغم من المساعدات الهائلة التي تغرقها الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني والفوائد التي يجنيها هذا الكيان من المجتمع اليهودي الدولي، ظلت دويلة الاحتلال تعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة، وتتفشى فيها البطالة وجيوب الفقر المدقع والعديد من علامات التفسخ الاجتماعي. ويمتاز هذا الكيان اليوم أعزائي الكرام بأوسع هوة بين الأغنياء والفقراء في العالم الصناعي برمته، وتعجز أكثر من نصف العائلات الإسرائيلية عن دفع فواتيرها الشهرية، كما لا يقدر 14% من الإسرائيليين على تدبير طعام مناسب. لهذا كله يعيش هذا الكيان البغيض هجرة معاكسة باتجاه الغرب.
نعم مستمعينا الكرام، تستقطب الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من المستوطنين المغادرين للكيان الإسرائيلي، لا سيما ذوي الكفاءات العلمية، إذ يعتبرها الشبان صهاينة أرض الميعاد الجديدة. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بلد في العالم يضم مجموعات يهودية، إذ بلغت نسبة اليهود فيها من مجموع اليهود في العالم 40% سنة 2013، وقد أصبحت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية وكندا وأستراليا حلم صهيونيين للهجرة إليها وليس إقامة الدولة اليهودية، الأمر الذي بات يقلق صانعي السياسة الصهيونية. كما أن نسبة كبيرة من اليهود الأوروبيين يمرون في عملية تحول عن اليهودية، حتى إن ربع هؤلاء المهاجرين يتزوجون من بنات غير يهوديات.
نعود إليك ثانية أستاذ سليم المنتصر. أستاذ سليم، على الرغم من المساعدات الهائلة التي تغدقها الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني والفوائد التي يجنيها هذا الكيان من المجتمع اليهودي الدولي، لماذا بقيت دويلة الاحتلال تعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة؟ تفضل.
الصهاينة بطبيعة الحال لهم طبع أناني، لهم طبع استعلائي استكباري. هم على مر التاريخ وحتى في القرآن الكريم استكبروا على الأنبياء، قتلوا أنبياء الله، لم يستجيبوا لله، كفروا بآيات الله، ولنا يعني قصص كثيرة رويت عنهم في القرآن الكريم، كيف أن بعد أن أخرجهم موسى من مصر وبعد أن أنقذهم من فرعون وأشق لهم البحر ذهب 40 ليلة إلى ميقات ربي فعاد وإذا بهم يعبدون العجل. إذن هذه هي طبيعة بني إسرائيل، الغدر والخيانة والكفر وعدم الإيمان وعدم التقوى. لذلك نجد المجتمع الصهيوني داخل ما يسمى بإسرائيل يعيشون حالة اجتماعية سيئة جدا بسبب الفوارق والطبقية التي والعنصرية التي يعانون منها، وأن كل واحد منهم يعتبر نفسه فوق الآخر. لذلك هم يعيشون في أزمات اجتماعية على مر التاريخ، وهم مجتمع منغلق على نفسه على مر التاريخ. لذلك لم يكثر نسلهم ولم يعني لم يكن لهم حضور في التاريخ، كانوا مقتلون ومشردون من كثير من الأمم، حتى الأمم الكافرة لم تقبلهم، حتى في كثير يعني هناك أمثلة كثيرة لا يسع المجال لذكرها. أما عن الأزمة الاقتصادية فهو نتيجة للفساد. هم برغم أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العواصم الغربية يقوم بدعم الكيان الصهيوني بكل ما لديه، إلا أنهم يعانون من فساد فظيع جدا داخل المجتمع وداخل الحكومات المتعاقبة للكيان الصهيوني، لأنهم في الأساس هم يعلمون أنهم أتوا إلى الأراضي العربية ليغتصبوها، وقد اغتصبوا كثيرا منها، وأكلهم كله هم يعلمون هم أهل كتاب ويعلمون أن الأرض المغصوبة حرام وما ينبت منها حرام. لذلك هؤلاء الصهاينة يختلفون عن اليهود الذين موجودون مثلا في الولايات المتحدة والذين هم ضد الصهيونية، لأنهم لديهم شريعة ما بقي من شريعة موسى أنه لا يجوز الأكل من الأرض الحرام من الأرض المغصوبة. لذلك هم يناهضون ما يسمى بإسرائيل أو بالكيان الصهيوني داخل الأراضي العربية، وهم على خلاف شديد معهم، بل هم متضامنون مع الفلسطينيون. لذلك الذين هم يعيشون الآن من اليهود المتصهينين في الكيان الصهيوني يعيشوا حالة نفسية سيئة جدا، لأنهم يعلمون أنهم بعيدون جدا عن الله وعن تعاليم التوراة، وهم يأكلون الحرام ويعيشون في حرام، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم سيزالون وسيبادون إن لم يخرجوا من الأراضي العربية والإسلامية. لذلك هذه الحالة يعيشونها على مدى عقود ليس اليوم. لذلك نجد الفساد الاقتصادي والفقر برغم كل تلك الأموال الضخمة التي تضخ لهم، إلا أنهم يعيشون في فقر وفاقة. رأينا التظاهرات والثورة للجالية الإفريقية داخل الكيان الصهيوني، وكيف أحرقوا المحلات والشوارع والسيارات، كل ذلك بسبب الأزمات الاقتصادية وبسبب الأزمات الاجتماعية التي هم أوجدوها بأنفسهم باغتصابهم لأراض لا يحق لهم العيش فيها.
نحييكم من جديد أعزائي المستمعين، ونتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه المساعدات الإمبريالية لم تنقذ كيان الاحتلال من أزماته الخطيرة.
مستمعينا الأفاضل، يعاني الكيان الصهيوني من خطر الهجرة المعاكسة ومن تراجع شعور اليهود الذين يقيمون في البلدان الغربية، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، بالانتماء إليها. يقول الباحث عبد الحميد غانم في هذا الصدد إن عدد الصهاينة المغادرين إلى الولايات المتحدة لا سيما من ذوي الاختصاصات منهم يرتفع ويتضاعف سنة بعد أخرى، حتى إن كثيرا من الجهات البحثية والاستخباراتية بدأت تؤكد فشل المشروع الصهيوني بإقامة ما تسمى بالدولة اليهودية.
فقد أظهرت دراسات للمخابرات الأمريكية مستمعي الكرام، نشرت سنة 2012 للميلاد، احتمالية سقوط الكيان الصهيوني في سنة 2025 للميلاد، إذ تحدثت عن أنه يوجد 500 ألف إسرائيلي يحملون جوازة سفر أمريكية، وأن الصهيونيين الذين لا يحملون جوازات أمريكية أو أوروبية هم عمليا في طريقهم للحصول عليها. وأوضحت الدراسات أن هناك انخفاضا في معدلات المواليد الصهيونية مقابل زيادة الفلسطينيين، وعلى الرغم من أن الحركة الصهيونية تجهد في تحفيز يهود أوروبا للهجرة إلى فلسطين المحتلة تحت ذريعة ما تدعيه الحركة الصهيونية الخوف من ظاهرة المعاداة السامية، وتستغل هذه الحركة أيضا ظاهرة الإرهاب في هجرة اليهود، إلا أن ظاهرة الهجرة المعاكسة للمستوطنين من الكيان مستمرة.
وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة ننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ المنتصر. أستاذ، ما هي تداعيات الهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة على واقع الكيان الاحتلالي؟
الهجرة المعاكسة اليوم أصبحت ظاهرة تنتشر بشكل كبير. أصبح الصهاينة الذين خدعوا بما يسمى دولة إسرائيل الكبرى أو ما يسمى الكيان الصهيوني، وتركوا أوروبا وتركوا أستراليا، وهم يعني اليهود منتشرون في كثير من دول العالم، وهم مواطنون في تلك البلدان ويعيشون حالة من الاستقرار والرخاء بحكم ظروف تلك البلدان المستقرة. فإذا بهم يخدعون من قبل الصهاينة المتواجدون في الأراضي العربية في فلسطين المحتلة، ويعدونهم بالأموال وبالاستقرار، وأن هذه أرض الميعاد، وأنها تعتبر الحياة المثالية، لأن المجتمع كله يهودي، وسيجدون يعني سيكون هناك كل ما يريدونه في الأراضي المحتلة. ولكنهم ينصدمون بالواقع عندما يصلون، فهم يأتون من بلدان آمنة وأوضاع مستقرة، فإذا بهم يذهبون إلى مجتمع مفكك اجتماعيا، يعاني اقتصاديا، مهدد عسكريا وأمنيا، يعني لم يأمنوا لا في أمنهم الشخصي، ولم يأمنوا على عوائلهم، ولم يأمنوا حتى في اقتصادهم، فدخلهم ضعيف هناك في الكيان الصهيوني، ولم يأمنوا حتى على روابطهم الاجتماعية، فهم متفرقون، كل منهم يحقد على الآخر، لأنه تم تجميعهم من العديد من أفقاع الأرض. يعني هذه هي نتيجة طبيعية، هناك اختلاف للثقافات، هناك اختلاف للغات، فإذا بالقائمين على الكيان الصهيوني يريدوا أن يجمعوا من الناس من كل أصقاع الأرض فقط أن تجمعهم العقيدة. وللأسف يعني أن حتى الصهاينة المتواجدين في الأراضي المحتلة هم لا يدينون بالتوراة، لأن تعاليم دينهم تحرم عليهم أن ينشئوا دولة، وهم يعلمون أنهم إذا أنشأوا دولة فإنها من علامات زوال بني إسرائيل، لأن الله كتب عليهم أن يتيهوا في الأرض، أن يشرذموا، أن يشردوا. لكن عندما يأتون ويقيمون دولة فإن هناك نبوءات عندهم في التوراة بأنها ستكون هذه الدولة هي السبب في فنائهم وهلاكهم. فإذا نحن اليوم هذه الهجرة المعاكسة ستزداد يوما بعد يوم، لأنهم وصلوا إلى قناعة أنهم لا يمكن لهم البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لا يوجد هناك فرصة للصهاينة للعيش الكريم في فلسطين المحتلة، ويجب عليهم الخروج، وقد وصلوا إلى هذه القناعة. لذلك نراهم اليوم يهاجرون هجرة معاكسة برغم المغريات التي تقدمها لهم حكومة الاحتلال، إلا أنهم يفضلون العودة إلى البلدان الأوروبية والأمريكية لضمان حياة واستقرار.
أعزائنا الكرام، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات الأزمة المالية العالمية عليه، لا سيما أن الاقتصاد الإسرائيلي مرتبط بنيويا بالاقتصاد الأمريكي، إذ وقع الكيان الإسرائيلي اتفاقية تعاون عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1987، تهدف إلى التعاون في مجال الصناعات الحربية والبحث والتطوير. وقد أدت هذه الاتفاقية إلى تطور التعاون بين البلدين بشكل ملحوظ في مجالات متعددة شملت الجوانب التالية:
البحث والتطوير والتبادل العلمي والهندسي، خاصة في مجالات الصناعات الحربية، تكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات، توقيع العديد من عقود الإصلاح والصيانة لأسلحة حلف شمال الأطلسي والتي نصت على مشاركة إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية في عقود الإصلاح والصيانة لها، حصول إسرائيل على فائض المعدات العسكرية الأمريكية دون مقابل، زيادة حجم الامتيازات للدخول في القطاعات الصناعية الأمريكية.
غير أن الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي ليست وليدة الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وإنما تمتد جذورها إلى مرحلة السبعينيات، ولا سيما بعد تسلم الليكود مقاليد السلطة في الكيان الإسرائيلي عام 1977.
كنتم وبرنامج الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا نتناول فيه المساعدات الإمبريالية لم تنقذ كيان الاحتلال من أزماته الخطيرة.
شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. سنتطرق في هذا البرنامج إلى جوانب من حياة كبار المشاهير الإيرانيين، ومنهم الأديب والمفكر والكاتب والسياسي الإصلاحي الإيراني الشهير أمير علي شيرنوائي. كونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا، تطرقنا في حلقاتنا السابقة إلى فترة حكومة التيموريين التي كانت من أفضل الفترات التي حكمت فيها العوائل في إيران، باعتبار أنها كانت راعية للثقافة والتقدم والعلم والفن، مما رفع من سمعتها وجعلها من أبرز الحكومات في تاريخ الثقافة الإيرانية، خصوصا وأنها كانت تزخر بالنخب العلمية والثقافية والفنية والسياسية كأمير نظام الدين علي شيرنوائي الوزير في عهد السلطان حسين بايقرا الذي كان حاكما في هرات بأفغانستان ضمن أراضي إيران القديمة.
نعم، فوجود شيرنوائي أضف لمعانا خاصا على تاريخ التيموريين في إيران، وقد كان شيرنوائي على صلة مع الفنانين في كافة المجالات، أي المعماريين والرسامين والخطاطين وأساتذة فن حياكة السجاد والزخارف، بالإضافة إلى الأدباء والشعراء والعرفاء.
اللافت أن شيرنوائي لم يكن يتعامل مع الأساتذة والفنانين من منطلق الرئيس والمرؤوس، ومن خلال ملاحظة تعامله مع كبار الشعراء كالشاعر جامي أو الفنان بهزاد أو واعظ الكاشفي الذين كانوا آنذاك من كبار الأدباء، يمكن أن نتعرف على أخلاقية شيرنوائي من جهة، ونتعرف أيضا على دوره في إثراء الأدب والشعر والخط والكتابة آنذاك. وفي مجال الرسم، فإن الأديب شيرنوائي كان من أبرز حماة الفنانين، وكان يولي أهمية كبرى في تزيين المباني وورش الرسم ونسخ الكتب والتذهيب.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من أبرز الرسامين الذين برعوا في فترة حكم أمير شيرنوائي هو السيد روح الله ميرك، الذي كان أول رسام تلقى الرعاية والدعم من شيرنوائي. وكان روح الله ميرك رئيسا لمكتبة بلاط السلطان حسين بايقرا، وكان من أكبر أساتذة فن التذهيب ورسم وكتابة الكتيبات على المباني، بحيث إن الكتيبات على مباني هرات التي كتبت بخط الأستاذ ميرك لا تزال شامخة وماثلة للعيان.
نعم أعزائنا الأفاضل، وقد جاء في كتاب مكارم الأخلاق بشأن فن كتابة الكتيبات على يد الفنان ميرك وعلاقته المباشرة بالحاكم علي شيرنوائي عندما كان وزيرا في بلاط حسين بايقرا، إن أمير علي شيرنوائي أمر في عام 904 للهجرة بتزيين المسجد الجامع في هرات وإعادة إعماره، وأوعز علي شيرنوائي إلى روح الله ميرك تولي كتابة كتيبة المسجد المذكور، إلا أن تماطل الأستاذ ميرك دفع بشيرنوائي إلى إصدار أوامره بضرورة إنهاء العمل في 15 يوما.
وهذا النوع من التعامل يؤكد بلا شك مدى الأهمية التي كان أمير علي شيرنوائي يوليها لإتقان العمل وإنهائه في الموعد المناسب، واهتمامه بالفن والفنانين. ومن الفنانين الآخرين الذين برزوا مستمعينا الأفاضل في عهد علي شيرنوائي هو كمال الدين بهزاد، الذي كان من أبرز الرسامين في القرن التاسع وأحد أبرز الرسامين في تاريخ إيران.
إن الزخارف التي كانت في بلاد السلطان حسين بايقرا قد رسمت على يد الفنان بهزاد، الذي يعود الفضل في تألقه وبرعته إلى شيرنوائي. فاهتمام الأخير بالفنانين كالأستاذ بهزاد رفع من مستوى الفن المعماري في مدينة مدينة هرات، خصوصا وأنه قد استفاد كثيرا من مكتبة السلطان حسين بايقرا بأحسن شكل ليزيد من مستواه العلمي ويرفع من درجته وبراعته في فن الخط والرسم وابتكار قوالب جديدة في الخط والرسم. أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم تواصلون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، نعود إليكم بعد الفاصل.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. ولد الفنان والرسام الكبير بهزاد في عام 54 بعد 800 في مدينة هرات، وتولى الرسام الكبير أمير روح الله المعروف بميرك رعايته وتعلم منه فن الرسم، واشتغل لفترة في كتابة ونسخ الكتب في مكتبة بلاط السلطان حسين بايقرا. وقد بدأ ميرك نشاطاته في الرسم في هرات وتعرف على كبار الأساتذة، ومن أكبر المشجعين له هو أمير علي شيرنوائي الذي أخبر السلطان بايقرا بذلك. وقد أشار الكاتب خواند مير أحد كبار الكتاب في ذلك العصر في كتابه إلى دور شيرنوائي في بروز وشهرة الفنان بهزاد، فقال إن أكثر الرسامين في ذلك الزمان والفنانين والمعماريين الكبار قد برزوا وذاع صيتهم بفضل أمير علي شيرنوائي، سوى الرسام الكبير أمير روح الله المعروف بميرك الذي درس عنده بهزاد، فقد تتلمذ على يد الفنان والرسام السيد أحمد التبريزي.
إضافة إلى اهتماماتي في الرسم والفن والكتابة والخط والبناء، فإن أمير علي شيرنوائي كان دؤوبا على المشاركة في المجالس بحضور العلماء والفنانين التي كانت تتبادل فيها المعلومات بين الفنانين والأدباء والكتاب وكافة أصحاب المهن، كما أن شيرنوائي أضفى رونقا وجمالية على مكتبة هرات التي باتت مركزا لتجمع الأساتذة في كافة المجالات للتزود من كتبها ولقاء شيرنوائي. ومن أبرز الرسامين الذين حظوا برعاية شيرنوائي هم الفنان حاجي محمد النقاش والملا ياري مذهب والملا درويش محمد الذين تلقوا الدعم الكبير من شيرنوائي لتبرز كوامن تجاربهم في مجالات الرسم والتذهيب والزخرفة.
إلى هنا أحبتنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من هذا البرنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية،
والتي تعرفنا فيها على جانب آخر من جوانب الأديب والكاتب والسياسي الإيراني الكبير أمير علي شيرنوائي.
نعم، حتى الملتقى، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. انساك شلون يا رب الكون، وانا اللي تآلست بلطفك في التسع شهور، لو ما احسانك يا ربي ما شفت النور، جيت ابكي وصرت اضحك تاني ضحكة مغرور، وارجع وبكي باخر عمري والدنيا دي.